بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في باب الشركة وأخذنا بعض المسائل المتعلقة بذلك. فما معنى قولهم شركة العنان؟ عندك غالب؟ نعم، شركات العمل والبدن، في المال والبدن، في المال والعمل. هل اشترط التساوي في المال الذي يدفعه كل واحد؟ ما اشترط التساوي على كل يقدم أعرض، لكن اشترط أن يعلم المقدار فلا يكون مجهولا حتى لا يحصل التنازع. هل اشترط أن يتفق المالين في الجنس؟ ما اشترط، يجوز أن يختلف الجنس ولكن يعلم كل منهم ما دفع. فإن اتفق من بداية الأمر على تحويل المال أحدهما إلى الجنس الآخر حول في وقته وصار من جنس واحد أسلم وأضبط، وإن لم يفعل ذلك فيبقى الأمر على ذلك حتى عند المفاصلة. عند المفاصلة يعاد لكل منهما ماله على نفس ما قدمه، وإذا كان صار بأحد الجنسين صرف له بالجنس الآخر بسعر يوم المفاصلة. هنا وصلنا إلى المسألة 11. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 11، التصرف من الشريكين. قال: لكل واحد من الشريكين التصرف في المال في مصلحة الشركة ولو بدون إذن، لأن الشركة تغني عن الإذن. وأما تصرف أحدهما في المال بما ليس فيه مصلحة أو ربح فلا يجوز إلا بإذن شريكه، وإن فعل بدون إذنه ولم يرضى الشريك بذلك فيتحملها الذي تصرف بغير إذن. والله أعلم، هذا خلاصة لما ذكروه في كلام طويل، بمعنى ما إذا كان بينهما شروط على أنه ما يتصرف في أحد إلا بإذن الآخر يمشون على الشروط، ما يجوز أن يتعدى. أما إذا لم يكن هناك فعلى هذه القاعدة: إن تصرف بما فيه مصلحة جاز، وإن تصرف بدون إذن صاحبه وفيه ضرر على المال تحمل الضرر لأن صاحبه لم يرضى بذلك. قال المسألة 12: الربح في شركة العنان. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الربح يتقاسمه الشركاء كل بقدر مال، فإذا دفع أحدهما مالا ضعف الآخر أخذ من الربح ضعفه، وإذا دفع أحدهما ثلث الآخر أخذ من الربح الثلث، وهكذا. ولا يجوز عندهم أن يتساوي في الربح مع تفاضلهما في المال، أو يتفاضل في الربح مع تساويهما في المال. وهذا مذهب مالك والشافعي وابن حزم. يعني أنت دفعت ثلثي المال وأنا دفعت الثلث، يقولون هؤلاء عند الربح يكون لك ثلثان ولي ثلث، ولي الثلث فقط. فإذا جعلنا النصف بالنصف قالوا ما يجوز، هذا فيه نظر، العبرة بالتراضي. لو دفعت الثلثين ورضيت لنفسك بالنصف فقط هذا من باب يعني التعاون منك والهبة والتبرع، ما في مانع من ذلك. قال: ذهب آخرون إلى أن الربح على حسب ما يصطلحان عليه، سواء تساوي في المال أو تفاضل، لأنهما قد يتفاوتان في الأبدان والعمل والخبرة، فقد يكون الذي دفع الثلث عنده خبرة في العمل أكثر، يتصل ماذا في اتفاقان على النصف بالنصف، أو يكون صاحب الثلثين طابت نفسه بأن يعين أخاه على ذلك ويشجعه على هذا العمل من طيب نفسه، لأنهما قد يتفاوتان في الأبدان والعمل والخبرة، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة واختار الشوكاني. قلت هو الصواب لأن العبرة بالتراضي والله أعلم. هذا شركة المضاربة تأتي معنا، شركة المضاربة وتسمى القراض والمقاربة. تنبيه: بناء على ما اخترناه من أن الربح على مصطلح عليه فيشترط تحديد الربح عند عقد الشركة حتى لا يحصل الخلاف والنزاع. المسألة الثالثة عشرة: الخسارة في شركة العنان. تقدم شركة العنان ضابطة الاشتراك بالمال والعمل. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا فالوضيعة أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهم. إذن أما الوضيعة والخسارة فهي كل بقدر ما قدم، إن قدم أثلاثا فالوضيعة أثلاثا. لا، الربح شيء والخسارة شيء آخر، يعني الخسارة على هذا الله ما يصلح أن يقول ما تكون نصفه. لا، يعني توزع الخسارة على كل بقدر ماله. مثلا كل منهما دفع، شخص دفع 1000 درهم وشخص دفع 2000 درهم، ثم حصلت الخسارة 300 درهم، فالذي دفع 1000 يتحمل 100 درهم، والذي دفع 2000 يتحمل 200 درهم من الخسارة. لا، ما يصلح الصلح بالخسارة، ما يصلح، لأنه مبهم الخسارة، قد يخسر أموال كثيرة قليلة غرض، بخلاف الربح. لا، الربح هو زيادات، أما هذا ما يصلح. هذا ما يصلح، يعني ما اشتهر في بعض، يعني عند بعض إخواننا يعني يشاركوا على ربح وخسارة، هذا خطأ. الربح هو الذي نتفق على الشركة فيه، أما الخسارة في شركة العنان على كل على قدر ماله، وفي شركة المضاربة الخسارة على صاحب المال فقط، أما العامل خسر وقته وجهده، سيأتي معنا. في شركة المضاربة أعطيتك مال تشتغل، حصلت خسارة بدون تعدي منك، بدون تفريط، يعني نقص رأس المال 100 درهم 200 درهم، ليس بتفريط منك، ولكن قدر الله أمور خارجة عن تفريطك. خسارة رأس المال علي، وخسارة العامل ذهاب وقته وجهده تعبه، ما يقال يشترك معه في الخسارة، ما يصلح الشرط بالخسارة. الأجرة أخرى، شيء آخر الأجرة، الأجرة شيء آخر، لكن الآن في كلام على عامل يأخذ بالأرباح، عامل يعمل بالربح، يعمل على أن له ثلث الأرباح، ربع الأرباح، نصف الأرباح. في شركة المضاربة ما يحدد له نصيب، شركة المضاربة ما يحدد له نصيب مقابل عمل، إنما تكون ماذا من نسبة من الأرباح. مسألة تحتاج إلى عامل وأتوا بعامل، هذا شيء آخر. لو كان هو نفسه عامل، العامل
يعني لا يتابع بعامل معروف المضاعة، ثم تصل إليه المضاعة يتصرف فيها ولو أجل شهر إلى آخر شهر،
خلاص. إذا كان بأجرته
وما أجل، نعم،
يعني سيأتي معنا فرق بين أن يتخذ لي عامل أجير وبين أن يجعله مشارك بالمضاربة. المضاربة معنى هو الذي يأخذ مني المال فقط، هو الذي يذهب ويشتري ويتاجر ويبيع وينظر العمال بنفسه، كل شيء بنفسه. أما الصورة التي ذكرتها مجرد عامل عندي، أنا الذي آتي بالبضاعة وأنا الذي أوفر المكان وأنا الذي أتابع الأسعار والأثمان والحصر وجميع الأعمال، هذا عليه أن يبيع ويسلم، هذا مجرد عامل يأخذ ماذا ما أعد له من الراتب، هذا ما يضر، هذا جائز. أما المضاربة لها ضوابطها يأتي في بابه إن شاء الله. لا، تراضي على شيء مبهم ما يدرك ما الخسارة، ما يصلح، ما يصلح. ما هكذا جميع أنواع البيع الغراض يقول لك أنا راضي، ما حتى فيما يسمى باليانصيب يقول لك أنا راضي، يا أخي أطلع لي أنا راضي فيه، لا هذا غرض، قد يخسر أموال كثيرة ثم ما يحصل الرضا، ما يحصل، ما يجوز التراضي إلا بعد ما يعلم كم الكمية ثم انطابت نفسه بترك شيء. أما هكذا جميع بيوع الغرر في الربا سيخرج منك بهذا، الذي يقول لك أنا أشتري منك أرض على رمية العصا إلى هنا وصلت، تقول أخي هذا غرر ما تدري هل كثير، قل لك أنا راضي، قليل أو كثير أنا راضي، لا الخسارة ما يصلح، غرر، الغرر حاصل. إذن الخسارة في شركة العنان بتسلم ماذا؟ على حسب المال. وفي المضاربة الشركة إذا حصل بدون تفريط الخسارة في المال على صاحب المال، وذهب، وما هو خسارة العامل؟ خسارة ذهب وقته وتعبه وجهوده سدى. نقل هنا عدم الخلاف، يعني يتفق معي يقول إذا حصلت خسارة إلى قدر كذا بيني وبينك، إذا حدد، إذا قال له إذا خسرت إلى مقدار 200 درهم 300 درهم بدون تفريط منك أنا سأتحمل معه، هذا خلاص ما في شيء، طابت نفسه، محدد، طابت نفسه وهو محدد لا غرر فيه، لكن لا يشجع على الخسارة. قال مسألة 14: شركة الأبدان، وذلك بأن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبه بأيديهم، كاشتراك الصانعين والصيادين والحطابين والحمالين وغيرهم بأيديهم، وذلك بأن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبوه. ولماذا حذفنا النون؟ فيما يكتسبونه، لماذا ما حذفنا النون؟ وذلك بأن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه، مرفوع بثبوت النون، وذلك بأن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم، كاشتراك الصانعين والصيادين والحطابين والحمالين وغيرهم. شركة الأبدان تسمى، كل يأتي بما عمل بنفس هذا صاد وهذا صاد، يقول للصياد لأخيه ما اصطدنا اليوم جميعا بيننا نصفا، وقد يكون هذا يصطاد كثير وهذا قليل، أو هذا قليل وهذا كثير، أو هذا ما يصطاد شيئا، فما الحكم الآن؟ نعم، قد هذا ما يحصل على شيء وذا يحصل على 10 أسماك، 20 20 من السمك، بالتراضي، العبرة بالتراضي، وهذه عبارة عن تبرع، أي حد مال من المسلم بغير طيب نفسه إلا بطيب نفسه. طيب، قد يقول أحدهم أو قد يقول قائل إذا اشتركوا بالأبدان أحدهما يركن على صاحبه ما يعمل باجتهاد، والثاني مسكين يجتهد ويشق على نفسه، وذاك ما يبالي، قد ركن على صاحبه، كيف الآن؟ هو يقول هو ما شاركه إلا على أساس أنهم يعملون كلهم بجهد واحد، وذاك قصر يعني ذاك يستطيع أن يفاصل لأنها ليست شراكة لازمة. إذا رأى من أخي التقصير له أن يتركه. قال: وذلك بأن يشترك اثنان وأكثر فيما يكتسبون وبيديهم كاشتراك الصانعين والصيادين والحطابين والحمالين وغيرهم. فمذهب أحمد ومالك صحة هذه الشركة، واستدلوا بحديث ابن مسعود الذي في الباب وفي ضعف كما تقدم بيان: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء عمار بأسيرين وجئت أنا وسعد بأسير، وجاء فلم أجي أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين. واستدلوا بأن العبرة والتراضي، وقد تراضوا على الاشتراك في ذلك، وهذا القول وظاهر اختيار الشوكاوي رحمه الله، وجاز أبو حنيفة في الصناعة دون الاكتساب كالاحتطاب. ومذهب الشافعي وافق ابن حزم بطلان هذه الشركة لأنها شركة على غير مال ولا تخلط، ومن شرط الشافعية خلط الأموال، ولأن أحدهما سيأكل من مال صاحبه وفيها غرر، لأنه ربما بقي أحدهما يكتسب والآخر لا يحصل على شيء. وأجاب أهل القول الأول والصواب بأن العبرة والتراضي، فإذا حصل صحة الشركة وهي شركة غير ملزمة فللمكتسب إذا رأى صاحبه مقصرا أن يفصل الشركة، والله أعلم. نعم. قال مثلا: وهذه غالبا تحصل بين الأخوة، الأخ مع أخيه شركة تبدأ، غالبا ما تحصل بين أفراد أسرة واحدة، أفراد أسرة واحدة شركة الأبدان غالب ما تحصل بين الأخ مع أخيه وأصحاب الأسرة الواحدة. ومما يتفقون فيه في بعض الحالات أن أحدهما يعمل والثاني يقوم على الأسرة، وما اجتمع لهم جميعا، هذه شركة أبدان فيها شبه بهذه الصورة، أنه قد اتفق على ذلك، كل يقوم بعمل، هذا يقوم بتكسب وهذا يقوم برعاية الأسرة والنفقة عليهم والقيام على شؤونهم، فأحدهما يغترب والآخر يقوم على أسرته. إذا كان بينهما تراضي على الاشتراك كاملا فيكونوا مشتركين، والإشكال فيما إذا لم يحصل بينهم اتفاق على القدر يحصل بعد ذلك خلافات. كثيرا ما جاءتنا مسائل في هذا من جهة إخواننا في يافع، يذهب أحدهم ويتكسب في بلاد أخرى والآخر يقوم على رعاية الأسرة، وليس بينهم اتفاق على كم سيكون بينهم، ثم يحصل بعد ذلك الخلاف، هذا يقول أنا بقيت 10 سنوات أقوم على الأسرتين، وذاك يقول أنا اجتهدت وعملت وتعبت وتغربت، فلا شك أن كل منهما له حق، ولكن إذا لم يحصل بينهم اتفاق على القدر يرجع إلى الأعراف، يرجع إلى الأعراف الناس هنالك، فإن لم يكن هناك أعراف فيعطى مقابل قيامي على الأسرتين بالعرف أيضا. قال المسألة 16، المسألة 15: هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنائع؟ يعني هذا صياد وهذا حطاب، يقولون خلاص ما عملنا هو بيننا نصفا، أنت ما جمعت من حطاب بيننا نصفا، وهذا ما اصطاده بينهما نصفا، أو أحدهما خياط والآخر حداد وهكذا. تقدم أن الأصل في حصول الشركة هو التراضي، وعلى هذا فتصح شركة الأبدان ولو اختلفت الصناعة، وهو قول جماعة من الحنابلة ومن مالك وبعض الحنابلة من ذلك، والصواب القول الأول وهو ظاهر اختيار الشوكاني رحمه الله. وما هو قول الشافعي في هذه المسألة؟ ما أراه من أصل كما في المسألة التي قبلها، ولذلك ما ذكرنا قوله في هذه المسألة لأنهم باب أولى يمنعهم. المسألة 16: الربح في شركة الأبدان. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه من مساواة أو تفاضل، لأن العمل يستحق به الربح ويجوز تفاضلهما في العمل، فجاز تفاضلهما في الربح الحاصل به، انتهى المراد. على حسب ما يتفقون من مساواة أو تفاضل، أنه قد يتفاوت في العمل، قد يرون أن الخياطة ماذا؟ أن الخياطة يحصل منها ضعف ما يحصل من الحدادة والعكس، وهكذا في أمور أخرى. المسألة 17 شركة المضاربة، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مع بيان مسائلها في باب القراض، حيث ذكره الحافظ باب كامل في هذه الشركة. وضابطها أن يدفع ماذا؟ أن يدفع أحد الناس ماله إلى شخص آخر ليعمل به، على أن يكون الربح بينهما على ما يتراضيان، فيكون أحدهما مشارك بالمال فقط والثاني مشارك بجميع العمل، الثاني مشارك بجميع العمل. المسألة 18 شركة الوجوه، إذن كما خلنا الآن أنواع: شركة العنان، الثانية شركة الأبدان، الثالثة شركة المضاربة، الرابعة شركة الوجوه. هو أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يشترونه بجاههما، أي له وجاهة عند التجار يذهب دين، وهذا أيضا عنده وجاهة عند تاجر آخر دين، فيجمعون أموالا عن طريق الدين ويشتركون فيها. فيما يشترونه بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال. وهذه الشركة جائزة عند أحمد والثوري ومحمد بن حسن وابن المنذر، مع أن هذا قد يخرج دينا أكثر من هذا، وهذا قد يكون أكثر مرة ومرة أقل. وهذه الشركة جائزة عند أحمد والثوري ومحمد بن حسن وابن المنذر، وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو قدره أو وقته، أو ذكر صنف المال، أو لم يعين شيئا من ذلك، أو قدره أو وقته، أو ذكر صنف المال أو لم يعين شيئا من المال. وقال أبو حنيفة: لا يصح حتى يذكر الوقت والمال أو صنفا من ذلك. ومنع مالك والشافعي من هذه الشركة إلا أن تجعل من باب الوكالة، فيوكل أحدهما صاحبه. فيوكل أحدهما صاحبه في ذلك، ويشترط فيها عندهم ما يشترط في الوكالة عندهم من تعيين الجنس وقدره وما أشبه ذلك. الوكالة أخص، سيأتي معنا ما له أن يتصرف إلا فيما وكله، أما هنا فالظاهر أنه أعم كما تقدم العبرة بالتراضي. قال أبو عبد الله وفقه الله: تقدم أن العبرة في الشركة إنما هو في التراضي، وعلى هذا فتصح هذه الشركة، وظاهر اختيار الشوكاني ثم اختيار العلامة بن عثيمين رحمهم الله. المسألة 9 شركة المفاوضة، وهو أن يشترك هنا أيضا حصل خطأ، أن يشترك اثنان أو أكثر في جميع الشركات المتقدمة، يعني يجمعان في أعمالهم أكثر من شركة، شركة أبدان وشركة علان، يجمعان في أعمالهم الشركات المتقدمة أو يجمعان أكثر من شركة، فتجوز عند الحنابلة والصحيح، لأنهم أجازوا جميع الشركات المتقدمة، وهو ظاهر اختيار الإمام الشوكاني ثم العلامة العثيمين رحمة الله عليهم. وأما من منع بعض الصور المتقدمة فيمنعون هذه الصورة، إذن أكثر العلماء على منع هذه الصورة، أكثر الفقهاء على منع هذه الصورة، لأن ما من صورة من الصور المتقدمة إلا وجد بعضهم على المنع، فهذه الصورة عندهم من باب أولى، منعها من باب أولى. والصحيح والجواز، إذا اجتمعت الشركتان فالصحيح الجواز أو أكثر على الضوابط المعلومة. ومن ذلك ما يحصل عند بعض أصحاب سيارة الإجرة، يكون مشارك له في السيارة نفسها، ثم يتخذ معه أيضا مضاربة، يقول له: أنت شريك في السيارة ومع ذلك اعمل أنت ولك ثلث المال مقابل العمل، وما بقي بيننا نصفه، جمع بين شراكة في المال والشركة مضاربة، جمع بينهما. قال المسألة 20: إذا أدخل الشريكان في الشركة الأكساب النادرة والغرامات النادرة. مثال الأكساب النادرة: الهبة والميراث والركاز واللقطة بعد تعريف عام. يعني يقول إذا حصل لك أكساب نادرة تضيفها مع الأرباح، وذاك أيضا يقول ذلك، والخسارات النادرة أيضا نتحملها جميعا، هذا فيه غرر لا شك، يعني قد يحصل غرامات نادرة لكنها شديدة من أحدهم، قد يحصل أيضا ربح كبير ما يرضى لنفسه بعد ذلك عندما يحصل عليه، يأتيه ركاز ذهب ربما أعظم من ثمن الشركة كلها. قال: مثال الأكساب النادرة الهبة والميراث والركاز واللقطة بعد تعريف عاما، ومثال الغرامات النادرة أرش الجناية وضمان الغصب وقيمة المتلف وغرامة الضمان. فمذهب أحمد الشافعي أصحابهما فساد هذه الشركة وعدم صحتها، لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله وفيه غرر، ولأن الغرامة النادرة ربما تجحف بمال الشركة، ولأنها تعود بجهالة الربح والأصل، وكل شرط يعود إلى الشركة بجهالة الربح فهو فاسد مفسد لها. وأجاز ذلك الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وحكي عن مالك. والصحيح القول الأول واختيار الشيخ العثيمين رحمه الله. المسألة 21: الشركة عقد جائز، بمعنى أنه ليس من زمان الاستمر معه إلا أنه لا يفصل في وقت يحصل فيه الضرر. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: والشركة من العقود الجائزة تبطل بموت أحد الشريكين وجنونه والحجر عليه للسفه، وبالفسخ من أحدهما، أحدهما طالب بالفسخ له ذلك، إلا أن يكون في وقت كما سيأتي التنبيه يحصل فيه عليه الضرر. قال: فبطلت بذلك كالوكالة. قلت: وكونها عقد جائز لا يبيح للشريك أن يفسخ الشركة في وقت يحصل لشريكه من ذلك ضرر، فلا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. طيب، إلى هنا انتهينا مما يتعلق بمسائل الشركة، وكما تقدم إن شاء الله يحصل التوقيف شيئا يسيرا إلى بعد أيام التشريق إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.